الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سنبدأ بإذن الله جل وعلا من هذه الليلة الطيبة المباركة في تفسير سورة الأعراف. ولقد انتهينا بفضل الله جل وعلا من تفسير جزء النبأ، ثم من تفسير الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام بفضل الله جل وعلا. ووقفنا عند تفسير سورة الأعراف في هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة الأعراف إنها سورة من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن القرآن نزل مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن الكريم نزل مفرقا على قلب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم في خلال 23 سنة قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. والحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء: من هذه الحكم أولا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت قلبه، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك نزلناه مفرقا. لماذا يا رب؟ لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالشاهد هنا أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم مفرقا، أولا لتثبيت قلبه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآية، ثانيا كي يسهل على الناس حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فنزل القرآن مفرقا كي يسهل حفظه وفهمه والعمل به للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ونقل عنه أيضا أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. فأين نحن من هؤلاء الذين فهموا القرآن وعملوا بالقرآن وحولوه إلى منهج حياة وإلى واقع عملي؟ فمن هذه الحكم في نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام كي يسهل على الناس حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. ثالثا، قال العلماء: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر: الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منه منعا باتا. فأول ما نزل في تحريم الخمر قول الله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم الخمر. ثم نزلت هذه الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، من سورة النساء. فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على ترك الخمر في بعض الأوقات، ألا وهي أوقات الصلوات. ثم نزلت هذه الآيات من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات من سورة المائدة تحريم الخمر ومنع الخمر منعا باتا. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، في أوقات الصلوات وغيرها، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على ترك الخمر في بعض الأوقات. يبقى الحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة، قال العلماء: منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا كي يسهل على الناس حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، ثالثا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. هذا الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، من الصعوبة بمكان أن تنزل الآيات فتحرم الخمر تحريما باتا. فبدأ الله جل وعلا في تدريج الحكم شيئا فشيئا حتى حرمت الخمر تحريما باتا كما في آيات المائدة. طيب، قد يسأل سائل فيقول: نزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، فهناك قسم مكي في سور القرآن وهناك قسم مدني في سور القرآن. هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها إن شاء الله تعالى، إنها سورة من السور المكية، تعد من القسم المكي. فقد يسأل سائل فيقول: وما الفرق بين المكي والمدني؟ ما الفرق بين المكي والمدني؟ وما هي الفائدة التي ستعود علي إذا تعرفت على أن هذه السورة من السور المكية أو أنها من السور المدنية؟ قال العلماء: أولا، الفرق بين المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن إن العبرة في المكي والمدني، هل هي في الزمان أم في المكان؟ هل العبرة هنا في الزمان أو بالزمان أم بالمكان؟ نحن قلنا المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، إذن العبرة بالمكان أم بالزمان؟ العبرة بالزمان ليست بالمكان، يعني قد تنزل الآية بمكة وتعد من القسم، وتعد من القسم المدني، قد تنزل الآية بمكة وتعد من القسم المدني. والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة تعد من القسم المدني، وسورة المائدة من السور المدنية، وهذه الآية من السور المدنية، مع أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم جمعة، كما ورد في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم. والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى نزلت فين؟ في مكة أم في المدينة؟ في مكة، وتعد من القسم المدني. إذن إن العبرة ليست بمكان نزول الآية، بل إن العبرة بماذا؟ بزمانها. هذه الآية تعد من القسم المدني، لماذا؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها نزلت بمكة ولكن تعد من القسم المدني. أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية نزلت بمكة في يوم الفتح وتعد من القسم المدني، مع أنها نزلت بمكة. إذن إن العبرة بالزمان وليس بالمكان، فالمكي ما نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا نجد الأسلوب في القسم المكي يختلف تماما عن الأسلوب في القسم المدني، وأيضا الموضوعات في القسم المكي تختلف تماما عن الموضوعات في القسم المدني. وحينما تطالع الآيات المكية أو السور المكية كسورة الأعراف مثلا، تجد الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. لماذا؟ لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، غالب المخاطبين معرضون مستكبرون. فتجد شدة في الخطاب وقوة في الأسلوب بخلاف القسم المدني الغالب فيه السيوف الغالب فيه السهولة والليونة، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون إلى الله عز وجل ومقبلون على الله عز وجل. أيضا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، هذا هو الغالب، كسورة الطور مثلا والمدثر والقمر وغير ذلك من هذه السور المكية، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما يقتضيه الحال. أما المدني الغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام المرسلة كما في آية الدين مثلا في سورة البقرة. وأما الموضوع في المكي والمدني فالغالب في المكي أنه يتحدث في موضوعاته عن تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق بالإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني ففيه تفصيل العبادات، فيه تفصيل المعاملات، لأن غالب المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة، فهم في أمس الحاجة إلى العبادات والمعاملات. أيضا تجد الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني. لماذا؟ لأن النفاق لم يظهر بمكة بل ظهر بالمدينة بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنفاق، الآيات التي تتحدث عن المنافقين وأحوالهم والجهاد ومراحله وأحواله، غالبا هذه الآيات وهذه السور مدنية، لأن النفاق لم يظهر بمكة بل ظهر بالمدينة بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، فشرع الجهاد وظهر النفاق بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في عجالة سريعة الحكمة من نزول القرآن مفرقا، والفرق بين المكي والمدني، وأيضا الفرق بين الأسلوب والموضوع في المكي والمدني. يقول الله عز وجل في بداية هذه السورة الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. طبعا قد يسأل سائل عن ترتيب كلمات القرآن وترتيب سور القرآن وترتيب آيات القرآن، فيقول مثلا: هل هذا الترتيب في الآيات وفي الكلمات وفي السور ثابت بالنص والإجماع عند علماء الأصول أم لا؟ يعني مثلا ترتيب الكلمات كقول الله جل وعلا هنا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لو رتبنا هذه الآية فقلنا: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب أنزلناه إليه أو كتاب أنزل إليه. هل هذا جائز؟ يعني ينفع نقدم كلمة على كلمة في أي آية من آي القرآن؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل يحرم ذلك بإجماع العلماء. فترتيب كلمات القرآن بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية هذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وفي تحريم مخالفته. يعني لا يجوز لك أن تقرأ مثلا لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. إذا قرأت ذلك فهذه الصلاة باطلة بلا خلاف بين العلماء إذا قرأت ذلك في الصلاة. وأيضا إذا قرأت لله الحمد رب العالمين حتى في خارج الصلاة هذا حرام بإجماع العلماء، ولا نعلم مخالفا في وجوب ترتيب كلمات القرآن. وأما عن ترتيب الآيات، يعني لو قدمنا هذه الآية الثانية على الآية الأولى فقلنا مثلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ثم قلنا ألف لام ميم صاد، هل هذا جائز؟ قال العلماء أيضا هذا حرام، أيضا هذا حرام بإجماع العلماء، فيحرم عليك أن تقدم كلمة على كلمة في القرآن، ويحرم عليك أيضا أن تقدم آية على آية في القرآن، كما ورد ذلك في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قول الله تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة، هذا معنى الآية، متاعا إلى الحول أي عاما كاملا. يقول عبد الله بن الزبير لعثمان: هذه الآية متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى في نفس السورة في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية نسخت الآية الأخرى متاعا إلى الحول، يعني المرأة المتوفي عنها زوجها كم تعتد؟ تعتد أربعة أشهر وعشرة. يبقى إذن الآية التي تحدثت عن الحول إنها منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرة. فيقول عبد الله بن الزبير لعثمان: هذه قبلها في التلاوة، يعني الناسخة جاءت قبل المنسوخة، مع أن الصواب أن تأتي المنسوخة أولا ثم الناسخة. فيقول له: هنا جاءت الناسخة أولا ثم المنسوخة، فلما تكتبها؟ يعني لماذا تكتبها مع أنها قد نسخت يا عثمان؟ فقال عثمان لعبد الله بن الزبير، والحديث في صحيح البخاري، قال: يا ابن أخي والله لا أغير شيئا منه من مكانه، يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني هكذا أنزل. وروى الإمام أحمد في مسنده والنسائي والحاكم والترمذي وغيرهم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. كل هذه أدلة على أن ترتيب الآيات ثابت بالنص والإجماع وتحرم مخالفته. فيحرم عليك أن تقرأ مثلا فتقول: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يبقى ترتيب الكلمات ثابت بالنص والإجماع، ترتيب الآيات أيضا ثابت بالنص والإجماع لحديث عبد الله بن الزبير مع عثمان رضي الله عنه. طيب ترتيب السور هل هو ثابت بالنص والإجماع أيضا؟ فالجواب من باب الأمانة إن ترتيب سور القرآن ليس ثابتا بالنص والإجماع، بل هو ثابت باجتهاد الصحابة. إن ترتيب السور ثابت باجتهاد الصحابة، يعني تكون كل سورة في موضعها من المصحف، هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، فلا يكون واجبا. طب ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قدم النبي صلى الله عليه وسلم النساء على آل عمران، قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل النساء على آل عمران، وهذه سنة. وأيضا روى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي أصول التفسير على هذه الأحاديث فقال تجوز قراءة هذه قبل هذه، يعني إذا قرأت مثلا النساء قبل آل عمران فلا حرج وكذا في الكتابة. ثم قال رحمه الله ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، يعني في ترتيب سور القرآن. ثم قال رحمه الله لكن لما اتفق الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على هذا الترتيب صار سنة يجب علينا أن نتبعها. وهذا الكلام له وجهته وله قوته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالأولى أن نتبع هذه السنة التي سنها لنا الصحابة رضي الله عنهم. إذا إن ترتيب الكلمات ثابت بالنص والإجماع، وإن ترتيب الآيات ثابت بالنص والإجماع، وأما عن ترتيب السور فهو ثابت باجتهاد الصحابة. والله تعالى أعلى وأعلم. فلا حرج أن تقدم سورة على سورة، وبالأخص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل عمر رضي الله عنه، وإن كان الأولى أن تتبع هذا الترتيب الذي رتبه الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكما قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فالأولى أن نتبع هذا الترتيب الذي بين أيدينا، لأن هذا الترتيب سنة، ولقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه مقدمة لهذه السورة قبل أن نبدأ فيها، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم سنبدأ من قوله تعالى ألف لام ميم صاد. فنظرا إلى أننا لو بدأنا في ألف لام ميم صاد قد لا يتسع المقام. فنبهئ إن شاء الله تعالى الحديث من قوله تعالى ألف لام ميم صاد بإذن الله عز وجل من الأسبوع القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يوجد في الدائرة الاضطراب ويوجد في الاضطراب ويوجد في الاضطراب.